أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن بعد أن عرفنا تقسيمات الماهية وأنواع الماهية، حينئذ يدخل المصنف في الأمر الثالث وهو الأقوال في المسألة. فحاصل ما يريد أن يقول المصنف هنا هو أنه القولان المتقدمان في وضع الأجناس، قول القدماء بأنه موضوع للماهية المطلقة، وقول المتأخرين بأنه موضوع للماهية بما هي هي. هذا وين يدخل هذا القولان؟ في أي قسم وأي نوع من أنواع الماهية التي مرت علينا يدخل هذان القولان؟ لأن احنا مرت فينا عدة مصطلحات، عدة أقسام للماهية. طبعا نقصد من الماهية هنا هو المعنى، المعنى الذي وضع اللفظ اسم الجنس لأجزائه. هذا موضوع مسألتنا، أن اسم الجنس ما هو معناه، اسم الجنس لأي شيء وضع. هذا المعنى هو يطلق عليه الماهية، لفظ الإنسان لأي شيء وضع. هل وضع الحيوان الناطق بما هو حيوان ناطق، أم وضع الحيوان الناطق بشرط الإطلاق؟ المتقدم يقول الوضع للحيوان الناطق بشرط الإطلاق، فالمعنى بشرط الإطلاق هو الذي وضع له اسم الجنس. وأن تقول الماهية بشرط الإطلاق نفس الكلام، المعنى والماهية نفس المراد. فإذا المتأخرون يقول لا، وضع للمعنى بما هو معنى، وضع للماهية بما هي ماهية. ماهية الحيوان الناطق، معنى الحيوان الناطق هو الموضوع له لفظ الإنسان، قطع النظر عن اشتراطه بشيء أو عدم اشتراطه بشيء. فالآن المصنف يقول خنشوف هذين القولين في أي قسم من أقسام الماهية التي تقدمت بنا يدخلان. هل يدخلان في قسم الماهية المهملة؟ يدخلان في قسم مثلا بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، ما هي بشرط لا مقسمي مثلا؟ ما المقصود عندما يقولون مثلا القدماء أن ألفاظ الأجناس موضوع للماهيات بما هي مطلقة؟ ماذا يقصد من الماهيات بما هي مطلقة؟ هذا اللي يقول المصنف في هذا النقطة الثالثة. القدماء يقولون اسم الجنس موضوع للماهية بما هي مرسلة، بما هي شائعة، بما هي مطلقة. ماذا يقصدون من ذلك؟ ما هي بما هي مرسلة؟ هل يقصدون الماهية المهملة؟ هل يقصدون الماهية بشرط شيء؟ هل يقصدون الماهية لا بشرط هي التي وضع اسم الجنس يعني لها؟ هل يقصدون الماهية لا بشرط المقسمي هي التي وضع اسم الجنس لها؟ فهذا اللي يحتاج نعرفه. كذلك المتأخرون من سلطان العلماء إلى اليوم، الذين يقولون أن الأسماء الأجناس وضعت للماهيات بما هي ماهيات بغض النظر عن إطلاقها وتقييدها، فأيضا ماذا يقصدون بالماهية بما هي ماهية؟ اسم الجنس وضع للمعنى بما هو معنى، للماهية بما هي ماهية، أيضا ماذا يقصدون؟ أي قسم من أقسام الماهية التي مرت لنا يقصدون؟ لا بشرط مقسمي، يقصدون ماهية مهملة، يقصدون بشرط لا مثلا؟ فهذا هو مقصود هذا المصنف من هذه النقطة الثالثة، وهو بيان معنى القولين على طبق ما تقدم من أقسام الماهية. أما قول المتقدمين وهو أن الماهية موضوعة، أن الألفاظ الأجناس، أن ألفاظ الأجناس، طبعا هذا المبحث إلى أهمية باعتبار أنه إحنا يعني كلامنا طبعا ناحية أصولية فيما يتعلق بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية. غالبا ما تكون الأحكام الشرعية موضوعاتها أسماء أجناس، الأحكام الشرعية غالبا تجد موضوعاتها أسماء أجناس. أقم الصلاة هذا اسم جنس، أطعم الفقير هذا اسم جنس مثلا، وهكذا. أغلب الأدلة تجد أن موضوعات، ونادرا ما تجد دليل موضوع علم شخصي مثلا، يكاد يكون معدوم أمو. فدليل موضوع علم شخصي نادر. غالبا موضوعات الأحكام الشرعية هي من أسماء الأجناس، أقم الصلاة، أطعم الفقراء، كتب عليكم الصوم، كذا كذا كثير، كل أسماء أجناس. هاي الصوم، الصلاة، الفقراء، الكفارة، أسماء أجناس هاي. هذا البحث راح يتوضح أهميته من خلال ذلك، وهو أنه ما المقصود من اسم الجنس في هذا الدليل وفي هذا الدليل؟ هل هو اسم الجنس للماهية بماهية مطلقة أم الماهية بماهية ماهية؟ هذا مبحث ضروري ومهم. المتقدمون يقولون أن أسماء الأجناس وضعت الماهية بماهية مطلقة، هذا قولهم. وين يدخل ضمن أي قسم من أقسام الماهية؟ بعبارة أخرى، ماذا يقصدون من الماهية بماهية مطلقة التي وضعت من الجنس لها؟ هل يقصدون الماهية المهملة؟ يقصدون البشر شيء؟ يقصدونه؟ طبعا هو ماكو فد كلام للقدماء واضح حتى نرجع له، هي مجرد نسبة، مجرد نسبة نسبة للقدماء أنهم يقولون بأن ألفاظ الأجناس موضوعة للماهيات بماهية مطلقة، فما نستطيع أن نعرف قصدهم بالضبط من خلال نفس كلماتهم. لكن فسر هذا الكلام، وهو أن اسم الجنس موضوع للماهية بماهية مطلقة، بأحد تفسيرين: أن مقصودهم من الماهية بماهية مطلقة هي الماهية بشرط شيء، ما الأجناس موضوع للماهية بماهية مطلقة، يعني قصدهم موضوع للماهية بشرط شيء، وذلك الشيء هو الإطلاق، ذلك الشيء هو الإطلاق، فاسم الجنس موضوع للماهية بشرط الإطلاق، لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق بشرط أن يكون مطلقا، وليس الحيوان الناطق ما هو حيوان ناطق، يعني الماهية لو اسم الجنس موضوع للماهية المعتبرة بلحاظ غيرها على أن يكون ذلك الاعتبار بشرط ذلك الغير، فحينئذ راح تصير ماهية كلو ماهية مطلقة لأنها بشرط الإطلاق، وإن كان هي في الحقيقة بالدقة مقيدة مو مطلقة، لأنها بشرط شيء، والبشرط شيء دائما مقيد بذلك الشيء، لكن لما كان ذلك الشيء القيد هو الإطلاق فالنتيجة كأنما راح تصير أنها مطلقة. أقول الحيوان الناطق مشروط بالإطلاق، مشروط يعني مقيد، فهي ماهية مقيدة مو مطلقة، لكن لما كان القيد هو الإطلاق فهي ستكون بالنتيجة في قوة المطلقة. عندما يقول الإنسان موضوع للحيوان الناطق بما هو مطلق، يعني قصدهم بشرط الإطلاق للماهية التي اعتبرت بشرط شيء، وذلك الشيء هو الإطلاق. التفسير الثاني لكلامهم، التفسير الثاني لكلامهم أنها لا، أن المقصود من كلامهم أسماء الأجناس موضوع للماهيات بما هي مطلقة، يعني الماهيات المأخوذة لا بشرط، الماهيات المأخوذة لا بشرط أي شيء، وأي ماهية مأخوذة لا بشرط أي شيء ستكون ماهية مطلقة. هذا جالس الوجه هذين التفسيرين، لأن دعوى القدماء أن أسماء الأجناس موضوع للماهيات المطلقة. إذا جينا سألنا سؤال، شنو قصدتم بالماهية المطلقة؟ يا قسم من الأقسام الأربعة أو يا مصطلح من المصطلحات الخمسة قصدوها، اسم الجنس موضوع للماهيات، أسماء الأجناس موضوع للماهيات المطلقة، شنو قصدتم بالماهية المطلقة؟ هنا نحتمل أحد أمرين للماهية المطلقة، إما أن تكون ماهية بشرط الإطلاق راح تصير ماهية مطلقة، أو ما هي لا بشرط أي شيء، لا بشرط أي قيد، هم راح تصير ماذا؟ هم راح تصير ماهية مطلقة. فالماهية المطلقة التي يحتمل أن اسم الجنس موضوع لها لا تخلو، يعني هو تصور الإطلاق بعبارة أخرى، تصور الإطلاق في الماهية لا يخلو من أحد هذين النحوين، أن يكون ماذا؟ أن يكون أن تكون الماهية مشروطة بالإطلاق راح تصير مطلقة، أن تكون غير مشروطة بشيء لا بشرط أي قيد ولا بشرط أي قيد أيضا ماذا؟ أيضا يحقق الإطلاق، كما أن اشتراط الإطلاق يحقق الإطلاق، كذلك اشتراط عدم أي شيء ووجود عدم اشتراط شيء، عدم اشتراط شيء أيضا يحقق الإطلاق. فهذا هذان أمرين يحتمل أن مرجع كلام المتقدمين كلامهم يرجع إلى أحدهما. تقى هذا المقدار، ثم بعدين قول المتأخرين وين يدخل ضمن أي قسم؟ قال: قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوع للمعاني المطلقة، هذا هو قولهم. فكأنما الآن نسألهم: شنو قصدكم بالمعاني المطلقة؟ شنو قصدكم بالماهيات المطلقة؟ يعني يا قسم من الأقسام الأربعة، أي مصطلح من المصطلحات الخمسة تقصدونه؟ تقصدون ما هي مهملة، يعني أسماء الأجناس موضوع للمعاني المطلقة، تقصدون يعني المعاني المهملة، أم تقصدون لا المعاني بشرط شيء، أم تقصدون المعاني بشرط لا، أم لا بشرط، أم لا بشرط مقسمي مثلا، ماذا تقصدون؟ على وجه يكون الإطلاق أيضا للموضوع له، اللي هو الحيوان الناطق هذا موضوع له، فالإطلاق قيد له، قيد له في وضع إنساني له، الإطلاق قيد للحيوان الناطق في ماذا؟ في وضع لفظ الإنساني له. فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز، لأنه استعماله في غير ما وضع اللفظ له. فقد صور هذا القول على نحوين: أن اسم الجنس موضوع للمعنى المطلق، كون المعنى مطلق لا يخلو إما أن يكون قد لوحظ بشرط الإطلاق فصار مطلقا، أو لم يلحظ بشرط شيء، أو مو لم يلحظ، الأدق أن يقال لوحظ بعدم اشتراط شيء، لوحظ بعدم اشتراط شيء، فحينئذ أيضا لم يشترط فيه شيء أصلا، فحينئذ أيضا ينتج الإطلاق. قال الأول أن الموضوع له المعنى، أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق، هذا خبر إنه، إن الموضوع له هو المعنى بشرط الإطلاق، الإنسان، ما الموضوع؟ موضوع للحيوان الناطق المعنى بشرط الإطلاق، على وجه يكون اعتباره من باب اعتبار بشرط شيء اللي هو الإطلاق، فراح شنو يصدق عليه ما هي مطلقة، وضعت من الجنس للما هي المطلقة، حيوان ناطق مطلق، ليش ما هي مطلقة؟ لأنه لوحظ واعتبر بشرط الإطلاق، فصار ما هي مطلقة. الثاني أن الموضوع له هو المعنى المطلق، من المعنى المطلق يعني غير مشروط بشرط أصلا، لا بشرط شيء ولا بشرط لا، وإذا لا بشرط شيء ولا بشرط لا معناه راح يدخل في القسم الثالث وهو اللا بشرط. أن الموضوع له هو المعنى المطلق، لاحظ ليش نقول مطلق؟ هذا دلالة على أن التكفير الأول شنو كان؟ كان المعنى مقيد لأنه بشرط الإطلاق، لكن لما كان مقيدا بالإطلاق فصارت النتيجة هي الإطلاق. إن الموضوع له هو المعنى المطلق أي المعتبر، لا بشرط، لا بشرط وجود أي شيء ولا بشرط وجود شنو؟ لا بشرط عدم أي شيء. فلفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق بلا اشتراط شيء في الحيوان الناطق ولا اشتراط عدم شيء في الحيوان الناطق، فدائما لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق. وقد أورد على هذا القول بتصويريه، سواء كان على التصوير الأول أو على التصوير الثاني، الجامع المشترك بينهما ما هو؟ أن المعنى هو شنو؟ هو الماهية الملحوظة بلحاظ معين، لكن على الأول اللحاظ هو الشرط شيء، وعلى الثاني اللحاظ هو لا بشرط، لكن التقدير الماهية فيها اعتبار فيها لحاظ. يجي الإشكال السابق فهو أنه هذا اللحاظ ذهني، فحينئذ يتعذر إيجاد الماهية في الخارج، لأنه إما أن يستلزم أن يجردها من ذلك اللحاظ الذهني. وقد ورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم في الإشكال السابق، لأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له اللي هو المعنى موجودا ذهنيا. لماذا؟ لأن على كلا التصويرين المعنى مشروط بشرط ذهني، الأول مشروط بشرط الإطلاق، الإنسان موضوع للحيوان الناطق شنو؟ زائدا لحاظ شرط الإطلاق، فتقول. والثاني كذلك، الإنسان موضوع للحيوان الناطق زائدا لحاظ لا بشرط، زائدا لحاظ لا بشرط. وعندهم قاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا كان الشيء مركب من جزئين، أحدهما له وجود خارجي والجزء الثاني له وجود ذهني، فالمركب كله راح يصير شنو؟ راح يصير موجود ذهني، المركب كله راح يصير موجود ذهني. الآن هذا المركب وهو المعنى، المعنى راح يصير مركب، على كلا القولين راح يصير مركب، لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق زائدا لحاظ بشرط شيء، فالمعنى مركب من الحيوان الناطق ومنين؟ من لحاظ بشرط شيء، الأول مو ذهني ممكن تحققه في الخارج حيوان الناطق، لكن الثاني ذهني، اللحاظ لا وجود له في الخارج، اللحاظ موجود في الذهن لأنه عبارة عن التصور. فإذا راح يصير المعنى كله، راح كل المعنى يصير موجود ذهني. قال بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، وإن كان أحد جزئيه لا مو ذهني، يمكن تحقيقه في الخارج لأن هو المعنى، فتكون جميع القضايا ذهنية. وإذا كان كذلك تكون جميع القضايا لا يجي من هنا الإشكال. قال فلو جعل اللفظ يا لفظ اسم الجنس المختلفين في معناه بما له من معناه يا معنى أحد التصويرين، أحد التصويرين السابقين، الماهية بشرط الإطلاق، الماهية زائد اللحاظ شرط الإطلاق، فالماهية زائد اللحاظ لا بشرط. في القضية الخارجية والحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني. ليش وجب تجريد عن هذا القيد الذهني؟ لأن إذا وضع اسم الجنس شنو موضوعا في القضية الحقيقية، يعني خلينا نقول موضوع لحكم شرعي، في القضية حق موضوع لحكم شرعي، إذا وضع اسم الجنس اللي معناه مؤلف من أمرين أحدهما خارجي وأحدهما ذهني، هذا اسم الجنس إذا صار لفظا لحكم، كيف تمتثل هذا الحكم؟ بإيجاد هذا الموضوع في الخارج. لكن حينئذ هذا الموضوع يمتنع إيجاده في الخارج لأن مؤلف من شيئين أحدهما ذهني، فكيف توجده في الخارج؟ إيجاده في الخارج يستلزم إيجاد ذلك الجزء الذهني في الخارج، وهذا مستحيل إلا إذا جردت من القيد الذهني. لكن إذا جردت من القيد الذهني هذا راح يصير موضوع آخر ليس هو الموضوع المراد. مثلا الآن شو يقولون هم المتقدمون؟ يقول الإنسان إما الموضوع، خلنا نختار التصوير الأول مثلا، موضوع للحيوان الناطق زائد اللحاظ بشرط شيء. زين خلنا نختار التصوير الأول أن هذا قصدهم من الماهية المطلقة، لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق زائد اللحاظ بشرط شيء. يجي الإشكال أنه لفظ الإنسان لو صار موضوعا لحكم شرعي بأن قال المولى أكرم الإنسان مثلا، كيف أمتثل هذا الحكم الشرعي؟ بإيجاد الموضوع في الخارج وهو إكرام الإنسان، هذا وجد في الخارج. لكن هذا يستحيل إيجاده في الخارج. ليش؟ لأنه راح معناها يجب أن توجد في الخارج إكرام الحيوان الناطق زائد اللحاظ بشرط شيء. ممكن مثال ثاني أوضح، لو قال أقم الصلاة مثلا، أقم الصلاة، صلاة الجنس إما الموضوع، موضوع للماهية اللي لحد عشر جزءا زائد اللحاظ بشرط الإطلاق، هكذا يقول المتقدمون. لفظ الصلاة موضوع لأحد عشر جزئين، الماهية يعني المعنى زائد اللحاظ بشرط الإطلاق. فإذا قال لي إذا صارت موضوعا لحكم شرعي قال لي مولا أقم الصلاة، كيف أمتثل هذا؟ أمتثل أقم الصلاة، أمتثل بإيجاد الموضوع اللي هو لفظ الدال عليه لفظ اسم الجنس الصلاة، إيجاده في الخارج. لكن الصلاة ما هي؟ هي الأحد عشر جزءا زائد اللحاظ بشرط الإطلاق، معناها يجب علي أن أوجد في الخارج أحد عشر جزءا زائد لحاظ بشرط الإطلاق. لكن هذا مستحيل، هذا كله أقدر أوجده في الخارج الأحد عشر جزءا، أما زائد اللحاظ بشرط الإطلاق هذا ما أقدر أن أوجده. فلا أستطيع إيجاد هذا الشيء في الخارج إلا إذا جربت من لحاظ، أجرب الأحد عشر جزءا من لحاظ بشرط الإطلاق، إذا جربت صار هذا الشيء آخر مو هو الموضوع وليس هو المراد. عندما قال لي أقم الصلاة شنو أراد؟ أراد المعنى الحقيقي للصلاة اللي هو الأحد عشر جزءا زائد اللحاظ بشرط الإطلاق. إذا أوجدت في الخارج الأحد عشر جزءا فقط كأنما أمرني بالصلاة رح أقومت أنا مثلا، هذا موضوع آخر وامتثال آخر لا يوجد حين يمين. هذا هو الإشكال، أن أسماء الأجناس تدل على المعاني زائدا لحاظ معين، بس هذا اللحاظ إما بشرط شيء أو لا بشرط. يستلزم من ذلك، يستلزم أن امتثالها في الخارج لا بد أن يكون بإيجاد المعنى زائدا للحاظ، لكن هذا مستحيل، فحينئذ يكون أصل القول مستحيل. قال فلو جعل اللفظ اللي هو اسم الجنس الذي وضعناه علما، وضعناه للمعنى بشرط الإطلاق أو لا بشرط، بما له من معناه اللي هو أحد النحوين السابقين بشرط الإطلاق ولا بشرط، في القضية الخارجية والحقيقية، يعني قل وضع موضوعا صار موضوعا لحكم شرعي مثلا أو حتى غير حكم شرعي، لكن احنا بعد كلامنا الآن في الحكم الأحكام الشرعية، وجب تجريده عن هذا القيد الذهني. لماذا؟ لأنه لا صار موضوعا في القضية الخارجية والحقيقية معناها لا بد من تحقيقه في الخارج، بعبارة أخرى، اسم الجنس إذا صار موضوعا لحكم شرعي معناها لا بد من تحقيقه في الخارج حتى يمتثل ذلك الحكم الشرعي، وتحقيقه في الخارج لا يكون إلا بتجريده من القيد الذهني، القيد الذهني ممكن تحقيقه في الخارج. الصلاة إذا صار موضوعا لأقم لا بد من تحقيق الصلاة في الخارج امتثالا لأقم، وتحقيقه في الخارج لا يكون إلا بتجريد الصلاة من لحاظ بشرط الإطلاق. لكن لو جردت من لحاظ بشرط الإطلاق صار فقط صلاة، فقط 11 جزءا، صار المعنى مجازي لأنه شيء آخر غير الموضوع له لفظ الصلاة، فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة. وهذا يكذبه الواقع، الواقع أنه لا، الحقيقة موجودة، مو دائما القضايا مجازية، مو كل القضايا مجازية. هذا هو الاشكال بعبارة مختصرة، أنه المولى إذا أمرني بشيء كيف يأمرني بشيء؟ أنه يعلق حكم شرعي بموضوع، يعلق حكم شرعي بموضوع أقم الصلاة، علق وجوب إقامة، وجوب الإقامة بالموضوع وهو الصلاة. امتثال هذا الوجوب يكون بتحقيق الموضوع في الخارج وهو الصلاة. إذا رحت حققت شيء آخر، رحت صمت مثلا، هذا لا يعد امتثالا. لماذا؟ لأن لفظ الموضوع الصلاة لا يدل على هذا الذي أتيت به، لا يدل على الصيام، وإنما يدل على معناه اللي 11 جزءا. المتقدمون يقولون، يقولون معنى الصلاة هو 11 جزءا زائدا اللحاظ، لحاظ بشرط الإطلاق. إذا لابد أن تحقق في الخارج شنو؟ 11 جزءا زائدا اللحاظ، لكن اللحاظ ما ممكن تحقيقه في الخارج. قال غاية ما استطيع أن أحققه في الخارج هو 11 جزءا، معنى هذا راح يصير ليس هو المعنى، المعنى 11 جزءا زائدا اللحاظ وليس 11 جزءا فقط وحده. فإذا أتيت بال 11 جزءا وحده في الخارج فقد أتيت بغير المعنى، بغير الموضوع المتعلق به الحكم الشرعي، فلا يكون مجزئا، فراح يستحيل التكليف ويستحيل الامتثال، مع العلم أنه التكاليف مستحيلة. ولكن نحن قلنا أن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار واللحاظ قيدا في الموضوع له، على نحو يكون المراد هو المعنى مع ذلك اللحاظ. عندما قال لي أقم الصلاة أراد مني 11 جزءا مع اللحاظ بشرط الإطلاق، حينئذ صحيح يكون الكلام مستحيل، لأن اللحاظ لا يمكن تحقيقه في الخارج. أما لو جعل الاعتبار واللحاظ، لحاظ الصلاة 11 جزءا إلى الإطلاق مصححا للوضع وليس هو الموضوع له، فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق في الإشكال السابق. هذا قول القدماء، وهو أن، وهو ماذا؟ وفي الحقيقة هذا معنى قول القدماء، أنه مردد بين أحد هذين الاحتمالين. عندما قالوا اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، لو قصدهم ماهية مطلقة يعني مأخوذة بشرط الإطلاق، لو قصدهم مأخوذة لا بشرط، على كلا التقديرين تحقق الإطلاق في الماهية. أما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق، يعني ذات الماهية، المعنى هو الماهية، ذات الماهية. الموضوع له لفظ الصلاة هو ذات الأحد عشر جزءا، نسميها بالمعنى ونسميها بالماهية، ذات الأحد عشر جزءا. لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، لأنه ما موضوع للإطلاق حتى يكون استعماله في المقيد استعمال في غير ما وضع له. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، العبارة الأخرى اختلفوا في بيان هذا المعنى باستعمال المصطلحات. فشوف واحد استعمل مصطلح الماهية المهملة، واحد استعمل مصطلح الماهية اللا بشرط المقصدي، هم كلهم يقصدون هذا المعنى، أن اسم الجنس موضوع لمن؟ موضوع لذات المعنى. لكن بعضهم قال اسم الجنس موضوع للماهية اللا بشرط المقصد، بعضهم قال اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، بعضهم قال ما اسم الجنس موضوع عن الماهية اللا بشرط القسمي، بعضهم قال كلا التعبير الصحيح أن نقول ما هي موضوع اسم الجنس موضوع ما هي المهملة وما هي اللا بشرط المقصدي. هم قصدون هذا، قصدون هذا المعنى، وهو أن الماهية موضوع، اللفظ الجنس موضوع للماهية بما هي ماهية، لكن بعضهم عبر عنها الماهية بما هي ماهية، عبر عنها بالماهية المهملة، البعض عبر عنها بالماهية لا بشرط المقصد، بعض قال كلا التعبيرين صحيح، وبعضهم قال أربعة أقوال أربع تعبيرات، بعضهم قال الماهية لا بشرط القسمي. قال ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، يعني باستعمال المصطلحات، باستعمال المصطلحات اختلفوا، فواحد استعمل المعنى بما هو معنى استعمل مصطلح الماهية المهملة، واحد استعمل مصطلح الماهية لا بشرط المقصد، واحد قال فيها صحيحة، واحد قال لا قصدنا أن الاسم الجنس موضوع للمعنى بما هو معنى، يعني المعنى لا بشرط القسمي يعبر عنه. وسبب الخلاف شنو هو؟ أصل الخلاف في تفسير هذه المصطلحات، يعني من جملة مناشي هذا الخلاف. فترى أن الماهية المهملة هل مرادفة للماهية لا بشرط المقسمي أم تختلف عنها؟ إذا قلنا مرادفة إذن يجي القول أحد الأقوال كلا تعبيرا صحيح، أن تقول اسم الجنس موضوع الماهية المهملة، أن تقول اسم الجنس موضوع الماهية لا بشرط المقسمي، لأنهما مترادفان فكلا تعبيرا صحيح. بينما اللي اختار التفرقة بينهما لا بد أن يختار أحدهما، الماهية لو موضوع اسم الجنس لو موضوع الماهية بما هي مهملة لو موضوع الماهية لا بشرط المقسمي. قال مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة، لذلك التجئنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين اللي كل كلام كان يدور بها حول توضيح هذه المصطلحات، لتوضيح هذا يقول لتوضيح هذه المصطلحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال فيها، يعني ماذا في الماهية التي وضعت بالجنس لها. القدر المتيقن شنو على عدله؟ أن اسم الجنس موضوع للماهية، ولكن وكل لفظ موضوع لماهية، كل لفظ موضوع لمعنى. ما هي هذه الماهية؟ ما هي هذه يعني الآن كما سألنا المتقدمين قلنا لهم أنكم تقولون اسم الجنس موضوع للماهية بشرط الإطلاق، شنو تصدر بالماهية بشرط الإطلاق؟ الآن نوجه السؤال للمتأخرين، أنكم تقولون أن اسم الجنس موضوع للماهية بما هي ما هي زين بقطع النظر عن الاطلاق والتقييد، شو تقصدون؟ اي مصطلح من المصطلحات الخمسه؟ اي قسم من الاقسام السابقه؟ فواحد قال انا اقصد الماهيه يعني قسم الماهيه المهمله، واحد قال قسم الماهيه هكذا. واختلفوا فيها على اقوال، منهم من قال ان الموضوع له اسم الجنس، الموضوع له اسم الجنس هو الماهيه المهمله المبهمه، هذا اصطلاح ثاني يقولون هذا الصلاح الظاهر فلاسفة، يعني فلاسفة يعبرون عن الماهية المهملة بالصلاح الأصوليين، الماهية التي يقصر فيها النظر على ذاتها وذاتياتها، بالصلاح الأصوليين مهملة بالصلاح الفلاسفة يسموها مبهمة، أي الماهية من حيث هي. ومنهم من قال أن الموضوع له الماهية المعتبرة بلا بشرط المقسمي، ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني. من هو مثلا؟ من مثلا جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني؟ نعم صاحب الكفاية مثلا، لأنه اختار الترادف بينهما، فقال لا فرق أن تقول اسم الجنس موضوع للماهية المهملة وأن تقول ماهية كلاهما مترادفان بمعنى واحد. ومنهم من قال أن الموضوع له القول الثالث، من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني وذلك لترادف المصطلحين. ومنهم من قال أن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة، يعني ذات الحيوان الناطق مثلا، ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقصدي، ولكن ذات المعنى مو مع قطع النظر عن أي شيء آخر، وإنما نلاحظ حين الوضع باعتبار لا بشرط القسمي، يعني الذي الموضوع له هو المعنى الملحوظ بأزاء غيره، لكن لم يشترط بذلك الغير ولا بعدمه. فلو وضعت لفظ الصلاة للأحد عشر جزءا مع ملاحظة الأحد عشر جزءا بلحاظ ما هو خارج عنها من دون أن أخذ حين الوضع، لم أشترط في دلالة لفظ الصلاة على الأحد عشر جزءا شيء معين، وجود شيء معين، كما لم أشترط عدم وجود شيء. لفظ الصلاة وضعت للأحد عشر جزءا مطلقا، ما اشترطت في هذه الدلالة وجود الوضوء مثلا،
أن لفظ الصلاة لا يدل على الأحد عشر جزئين إلا إذا وجد الوضوء، كما لم يشترط مثلا عدم القهقه، هذا الشرط في الامتثال، أما في الوضع والدلالة ماكو شرط. على إن شاء الله مثلا مثال أوضح، لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق بما هو حيوان ناطق، زين لم أشترط فيه وجود أي شرط ولا وجود يعني لا وجودا ولا عدما، فما وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق بما هو عالم. إذا بما هو عالم معناه لفظ الإنسان لا يدل على الحيوانية الناطقية إلا إذا إلا بوصل عالمية، أو بشرط عدم الجهل مثلا، فلفظ الإنسان لا يدل على الحيوان الناطق إلا بشرط عدم الجهل. لا، هو يدل على الحيوان الناطق مطلقا أيا كان صفته، سواء كان عالما أم جاهلا. فبعد أن لاحظت العالمية وضعت لفظ الإنسان إلى الحيوان الناطق، بعد أن لاحظت الحيوان الناطق بإزاء العالمية ولم أشترطها، فقلت الإنسان يدل على الحيوان الناطق مطلقا سواء كان عالم أم غير عالم، فلم أشترط العالمية لا بشرط العالمية ولا بشرط عدم الجهل وهكذا. على أن يكون هذا الاعتبار، الآن يرجع الإشكال، يدفع الإشكال، على أن يكون هذا الاعتبار مو دخيل في الموضوع له، مو جزء الموضوع له، الموضوع له فقط ذات المعنى، لكن هذا الاعتبار ضروري في تمامية الوضع. على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له، بعبارة أخرى هذا الاعتبار ضروري في تمام عملية تمامية عملية الوضع. الآن أنا أرضى لفظ الإنسان للحيوان الناطق اعتبارا بلحاظ العالمية وعدم اشتراط بالعالمية ضروري في تمامية عملية الوضع، إلا أنه شنو غير دخيل في الموضوع له، ليس جزءا من الموضوع له. وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني، نفس قول القدماء على التصوير الثاني، أن الماهية الموضوع له المعنى المطلق أي المعتبر لا بشرط، هو نفس هذا القول المعتبر لا بشرط القسمي. فهذا القول الرابع نفس الاحتمال الثاني للقدماء، لمراد القدماء، وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني. لكن الفرق من هذه الناحية، من ناحية أنهم قالوا إذا استعمل في غير هذا المعنى راح يصير مجاز، إحنا عندنا مو مجاز. ليش؟ لأنه لم يكون الإطلاق جزءا من الموضوع له حتى لو استعمل في التقييد يصير مجاز، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، ولكن المنسوب للقدماء أنه يقولون بذلك بأنه مجاز في المقيد. فينحصر قوله في التصوير الأول على تقدير صحة النسبة إليهم. يعني يقول المصنف الآن إحنا احتملنا لرأي القدماء أحد التصويرين السابقين، لكن ممكن أن نقول هناك قرينة على أن مراده التصوير الأول. قال إن شاء الله احتملنا لقول القدماء، ما هو قول القدماء؟ اسم الجنس موضوع للحيوان الناطق بشرط الإطلاق. احتملنا لمعنى هذا الكلام حيوان ناطق بشرط الإطلاق أحد التصويرين السابقين. زين، يقول ممكن أن نقول هناك قرينة على أن مراده التصوير الأول. ما هي القرينة؟ أنهم قالوا لو استعمل في المقيد يصير مجاز، إذا معناها يرضون التصوير الأول، لأنه لا يكون مجازا إلا على التصوير الأول. ليش؟ لأنه على التصوير الأول الإنسان وضع للحيوان الناطق بشرط الإطلاق، فبشرط الإطلاق هو الموضوع له، فلو استعملت بشرط التقييد، لو استعملت في القيد أكيد استعماله في غير ما وضع له فيكون مجازا، بينما على الثاني لا تتم المجازية، لأن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد، يعني لا بشرط شنو؟ لا بشرط أي شيء، الإطلاق ولا التقييد، فممكن يستعمل في كل منهما على حد سواء، يستعمل في كل منهما على نحو الحقيقة يعني، بأنه مجاز. فينحصر قولهم في التصوير الأول بناء على مجازية استعمالة في المقيد على تقدير صحة، ويتضح حال هذه التعبيرات. الآن المصنف الذي يختار شنو؟ هو المصنف من المتأخرين، فالذي يختار أي من هذه الأقوال الأربعة هو الصحيح، ما هو الموضوع له؟ يبتدأنا البحث في قولين. الآن كم قول صار؟ ستة تقريبا، خمسة راح أصدق. ابتدأ اسم الجنس ما الموضوع؟ القدماء قالوا كذا، المتأخر بعد سلطان العلماء قالوا كذا، الآن الأقوال صارت خمسة،
يعني اثنين سام خاص والآن أربعة ستة، بس الرابع يرجع إلى الثاني، الرابع هنا يرجع إلى الثاني في بداية المبحث، أنه الموضوع له اسم الجنس والماهية بشرط الإطلاق بشرط شيء، الثاني الماهية لا بشرط، الثالث شنو؟ الماهية المهملة اللي هو الأول النقطة الأولى هنا، الرابع الماهية لا بشرط المقسم، الخامس شنو؟ كلاهما صحيح، ما هي مهملة ما هي لا بشرط المقسم، فصار خمسة أقوال. الآن ما هو الصحيح؟ اسم الجنس موضوع للحيوان الناطق بشرط الإطلاق، أما موضوع للحيوان الناطق لا بشرط، أما موضوع للحيوان الناطق بما هو حيوان ناطق مهملة، أما موضوع للحيوان الناطق الملحوظ بأجزاء غيره لا بشرط مقسمي، أم كلاهما صحيح أم مهملة وهم لا بشرط مقسمي. قال ويكتب حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين أن بعضها مو صحيح، راح يفند بعض هذه الأقوال بناء على ما تقدم. قال أما القول الأول أن الموضوع له الماهية المهملة هذا مو صحيح بناء على ما تقدم، شنو الذي تقدم؟ أن الماهية المهملة هي الماهية المهملة هي التي قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، فأكيد مو هي المرادة هنا. ليه؟ لأن هنا نحن كلامنا في الوضع، اسم الجنس لأي شيء وضع، فكلامنا في شيء خارجي وليس في الذات والذاتيات، فلا يعقل أن يراد من الماهية الماهية التي قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها. يعني كيف قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها؟ كيف لوحظت بلحاظ الوضع وشيء خارجي عنها؟ فأكيد القول الأول مو صحيح. قال ويتبع حال هذه التعبيرات والأقوال من المقدمتين يتبع حالها من حيث الصحة وعدم الصحة، فإنه يعرف منها أولا أن الماهية بما هي هي، راح يرد الأول مرة قول الثالث الكلة، أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار لا بشرط المرسمي، فالماهية بما هي 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 التي قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، بينما لا بشرط المقسم التي لوحظت في أجزاء ما هو خارج عنها، لأن النظر فيها على الأول ما هي مهملة مقصور على ذاتها وذاتياتها بخلافه على الثاني إذ تلاحظ نقيصة إلى الغير، وبهذا يظهر بطلان القول الثالث، وهو منهم من جعل النقص ثالثة، منهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني. بعبارة أخرى هذا القول مبتني على الترادف بين الاصطلاحين، فقال اسم الجنس لا فرق بين أن نقول موضوع الماهية المهملة موضوع الماهية لا بشرط المقصد، كلاهما صحيح، إلا كلامك مو صحيح لأنه الاصطلاحان غير مترادفين، فإذا بطل القول الثالث بقى عندنا الأول والثاني والرابع. الآن يرد القول الأول بما ذكرناه أن الماهية المهملة لا تستمع مع عملية الوضع، لأن الماهية المهملة مقصود فيها النظر على ذاتها وذاتياتها، عملية الوضع تستلزم لحاظها إلى ما هو خارج عنها، إن الوضع حكم من الأحكام، وضع اللفظ لمعنى حكم على ذلك المعنى، وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي حينئذ في عملية الوضع، أن يكون الموضوع له الماهية بما هي هي، يستلزم تهافت كأنما في الكلام، كيف تضع لفظا لما هي بما هي هي هي؟ ليه؟ لأن كونك تضع لفظا معناها لاحظت الماهية بأجزاء ما هو خارج عنها، كونها بما هي هي معناها لم تلحظ بأجزاء ما هو خارج عنها، فلا يمكن الوضع للماهية بما هي هي، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له موضوع له اللفظ لفظ اسم الجنس بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع مع ملاحظتها مقيسة إلى الغير، بعبارة أخرى لأن لحاظ الماهية، عبارة مختصرة، لأن لحاظ الماهية بما هي هي لا يجتمع مع عملية الوضع، لحاظ الماهية بما هي هي لا يجتمع مع عملية الوضع التي تستلزم لحاظ الماهية إلى ما هو خارج عنها، عملية الوضع تستلزم لحاظ الماهية إلى ما هو خارج عنها، وهذا المعنى لا يجتمع مع معنى الماهية المهملة اللي هو أن يقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها. وملاحظتها مقصورة على ذاته. وبهذا يظهر بطلان القول الأول مقعد الثاني والرابع. الثاني هم باطل. ليه؟ لأن هذا إلا بشرط المقسمي. هو شنو يقول الثاني؟ يريد يقول الثاني أن الاسم الجنس موضوع للماهية الملحوظة بالله بشرط المقسمي. واضح؟ الاسم الجنس موضوع للماهية إلا بشرط المعتبرة بالله بشرط المقسمي. لكن تقدم سابقا أن الله بشرط المقسمي ليس لحاظا ولا اعتبارا. واضح؟ إلا بشرط المقسمي ليس اعتبارا أصلا. ليش؟ لأنه لا وجود ذهني له، وإنما وجود بوجودات أقسام الثلاثة، فالاعتبار لأحد أقسامه ثلاثة وليس له. والمقسم مقسم ليس له أي اعتبار، ليس له أي لحاء، ليس له أي لحاء، ليس له أي وجود في الذهن، فلا يصح أن يلحظ الشيء شنو بأجزاء شيء آخر لا وجود له. كأنما لا حق على يعني معنى هذا الكلام أن الماهية ملحوظة ومعتبرة بالله بشرط المقسم، معناها لا حق الماهية لشيء معدوم. اعتبرت الماهية بشيء معدوم لا وجود له، فلا بشرط المقسم لا وجود له، وجود بوجود أحد أفراده. فإذا القول الثالث مو صحيح، أن الماهية معتبرة بلا بشرط المقسم تقدم سابقا لا بشرط المقسم ليس اعتبارا، أن لا بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه مقسم لها، ولا تتحقق ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم. فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسمي؟ بل لا معنى لهذا الكلام على ما تقدم توضيحه من عددنا عندما عددنا أنواع معاني الله بشرط الثلاثة. المعنى الثاني هناك ذكرنا في المعنى الثاني الله بشرط المقسمي ذكرنا أنه ليس له أي اعتبار هذا، وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. فتعين القول الرابع وهو أن الموضوع له ذات المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط قسمي. فإذا قصدنا الماهية موضوعة، الألفاظ الأجناس موضوعة للماهية، قصدنا بها يا ماهية ماهية لا بشرط قسمي، وليس في الماهية بشرط شيء، ولا الماهية بشرط لا، ولا الماهية المهملة، ولا الماهية لا بشرط المقسمي. فتعين القول الرابع وهو أن الموضوع له ذات المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط قسمي. وقلنا هذا اللحاظ ضروري في عملية الوضع، وضع اسم الجنس للماهية، وليس دخيلا في الموضوع له حتى يمكن تحقيقه في الخارج، وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني. فلا اختلاف ويقع التصالح، هاي كل الهوسة وكذا، وبعد يطلع ماكو خلاف، القدماء والمتخيم التفقين على أن اسم الأجناس موضوع للماهيات التي لوحظت بأجزاء غيرها ولم تشترط بوجودها ولا بعدمها. ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين، إذ لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون. وشين الفرق؟ فقط الفرق بين القدماء والمتأخرين أن الكل يقولون استعمال الماهية في المقيد مجاز، والمتأخرين يقولون أنه حقيقة. وش يقول هذا الفرق؟ لا يصلح لوجود يعني دليل على وجود خلاف، لأنه ما ثابت عنهم أنهم يقولون بذلك، أنهم يقولون أنه مجاز، مجرد نسبة لهم. إذ لم يثبت ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين، إذ لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز حتى يقع التخالف، وهو مشكوك فيه، مشكوك في النسبة إليهم. بعدين بيان القول الرابع، إذا خلاصة الكلام أنه بعدين عددنا أقسام الماهية، أن هناك عندنا ماهية مهملة، يعني معنى مهمل، وما هي لا بشرط مقسمي، وما هي بشرط شيء، وما هي بشرط لا، وما هي لا بشرط اسم الجنس، إما الموضوع يا واحد من ضمن الخمسة اسم الجنس موضوع لله بشرط القسمي، موضوع لله بشرط القسمي. معنى ذلك شنو معنى موضوع لله بشرط القسمي؟ هذا يبين في قوله بيان هذا القول الرابع، يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.